أبواب الإمامة وصفة الأئمة. باب من أحق بالإمامة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدل سنا. روى الجميع أحمد ومسلم. رواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. وعن مالك بن السويرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقبال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقينا، وليؤمكما أكبركما. رواه الجماعة لأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة. ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جار قوما فلا يؤمهم فليؤمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله في حديث أبي مسعود: إلا بإذنه. ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة على كتبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالإمامة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الإمام وكيفية الإمامة التي يشرع للمؤمن أن يتعاطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وليؤمهم أقرأهم. إذا كانوا متقاربين أمهم أقرأهم، لقوله في مسعود: يوم قوم أقرأهم الكتاب، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في البث سواء فأقدموا سنا وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل في تحليلته إلا بعلمه. هذه وهكذا حديث مالك بن الحويرث أن أبي بكر صاحبه فأذنا وأقينا ولي أمكما أكبركما، لأنهم كانوا متقاربين في العلم والقراءة، فصار المشروع أن يؤمهم أكبرهم. وإذا كان فيهم من هو أقدم سلما صار مثل أقدم الهجرة، وهو معنى أكبر في السنة. فإذا كان أحدهما أسلم قبل الآخر مثل الذي أسلم مثل الذي تقدم سلفه قبل الآخر، فإذنان متقاربان وأحدهما أسلم قبل الآخر فليؤم أقدمهم إسلاما، وإذنان متقاربان كلاهما مهاجر ولكنهما متقاربان فليؤمهما أقدمهما هجرة، وهكذا. فإذا تشابوا الصفات ولكن أحدهم أكبر سنا قدم من هو أكبر سنا، كانوا أربعة خمسة متقاربين في العلم والفضل كلهم ولدوا على الإسلام، ولكن أحدهم أكبر سنا يقدم الأكبر في الناس كما في الرواية الأكبر في الناس أن يبقى لبني أمكم أكبركم. الخلاصة أنهم إذا كانوا جماعة يأمهم أقرأهم علمهم بكتاب الله وأقرأهم بكتاب الله علما وعملا، فإن اتفق فإن استاووا في ذلك فعلمهم بالسنة، فإن استاووا فأقدمهم هجرة، فإن استاووا فأقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا أو إسلاما. ولا يجوز أن يؤمر الرجل في طعنه ولا هبة على هبة إلا بإذن. فإذا زار قوما أجل الله هي أمه فلا بأس، أو أجل الله هي يجلس في المحل المعد لصاحب المنزل المنزل الخاص قدمه به وعثره به فلا بأس بإذن. إذا كان هو مجلس خاص وأثر به غيره من الزوار فلا بأس، أما أن يتعمد الجائزة في المحل الخاص المنزول فلا إلا بإذن. كذلك لا يخش نفسه بدعاء دون المأمومين، بل يدعو دعاء عاما، وهذا عند أهل العلم في الدعاء الذي يؤمن عليه. أما الدعاء الخاص بنفس الإنسان فإنه يفرد ولا يعم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في مفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فبعدت بين المشرق والمغرب، لان هذا الدعاء الخاص سره لا يؤمن عليه بينه وبين ربه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، يفقه بذله واوله واخره وقائده وصله. هذا لا باس به. اما اذا كان دعاء يؤمن عليه من دعاء القنوت، دعاء في خطبه الجمعه، خطبه الاستسقاء، هذا يؤمن: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اسقنا غيث، اللهم انجنا من النار، لانهم يؤمنون يتبعون، ما يقول اللهم انجني اللهم اغفر لي، لا يؤمن لا يخشى. اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم انجنا الغيث، اللهم انجنا من النار، لانه دعاء يؤمن عليه. اما الدعاء فيما بينهم من ربهم فلا باس، لا حرج في ذلك ان يفرد: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وان كان اماما. فالذي يقول في سجوده هو امام: اللهم اغفر لي ذنبي كله. ويقول في وهو واقف في الاستفتاح قبل ان يقرا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ما باعدت بيني وبين خطاياي. فدل ذلك على ان الحديث في دعاء يؤمن عليه، هذا الذي لا يحل ان يخص نفسه بالدعاء دونهم. اذا كان يؤمن عليه يتكلم بالتعليم. والله غفر الله الجميع. هذا في مانع، هذا اذا كان في مانع يمنع، خصوصا اذا كان سليمين. اما اذا كان به مانع يصير كافر لا يهم. فمن اصاب من اعظم بدعه تقدم صاحب السنه عليه، والمشهور صاحب الخير.
قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن نصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. رواه البخاري وأبو داود. عن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو هو غلامها حينئذ لم يعتق. رواه الشافعي في مسنده. باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمن إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه أو سيفه. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود والدارقطني بمعناه، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بإمامة الأعماء والمولى العتيق والمملوك والعاجب العاصي، الأحاديث كلها تتعلق بإمامة الأعماء والأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس بذلك، أن يؤم القوم أقرأهم وإن كان أعماء، وإن كان مولا يعني عتيقا، وإن كان رقيقا أيضا يعم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم في كتاب الله، فإن كان هو التوسل أعلمهم بالسنة. هذا يعم الفر والعبد والعمى والبصير. هذه من المقصود أنه الذي استخلفها في المدينة عدة مرات يؤم الناس وهم عليه رضي الله عنه، لما أمير على المدينة يؤم الناس والرماء، وهكذا عدنان المالك كان يؤم قومه وهو أعماء وهم من كبار الأنصار، وهكذا سأل المولى أبي حليفة عما من الصحابة حين قدومهم للمدينة وهو مولى لأبي حليفة. أما حديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا فهو حديث ضعيف من أهل العلم، فصحة الأحاديث الدالة على الصلاة خلف أئمة الجور أن الصلاة كانت صحيحة، وإن كان عندهم فسق ومعاصي، كان المسلمون يصلون خلف أئمتهم وخلف أمرائهم مع ما فيه في زمن بني أمية، زمن الحجاج، زمن بني العباس، لكن إذا تيسر الإمام العدل فهو المقدم. أما قول بعض الفقهاء لا تصح لها فهو قول ضعيف، إنما تمنع الصلاة خلف الكافر، أما الفاسق فالصلاة صحيحة لأنه مسلم، لكن إذا تيسر الإمام العدل فهو المقدم. فينبغي للمسؤولين أن يتحرز الإمامة، بل هو عدل لا علم ولا منه عدل ذو علم ذو بصيرة، هذا هو مشروع له بقوله: يؤم القوم أطاعهم في كتاب الله، فإن كان يقرأ سورة فأعلمهم السنة، فإن كان يقرأ سورة فأعلمهم فريضة الحديث. ولأنه يقتدى به ويؤتمن على الصلاة فالواجب أن يختار بذلك، وأنه حري بهذا وأنه كفل لهذا الأمر حسب الطاعة. وفق الله المؤمنين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة الصبي. عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. باب ما جاء في إمامة الصبي. عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا بسقائكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه. وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وأحمد ولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وعن ابن مسعود قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأكرم في سننه. باب اقتداء المقيم بالمسافر. عن عمران بن حصين قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر. رواه أحمد. وعن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ.
أما بعد، الحديث الأول بما يتعلق بصلاة الصبي وإمامته. حديث عمر بن سلمة الجرمي، حديث صحيح رواه البخاري الصحيح وغيره، ويدل على جواز إمامة الصبي، وأنه لا حرج في ذلك إذا كان يحسن الصلاة وبلغ 7 فأكثر. أخبر رضي الله عنه لما جاء نبأ خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جرم أسلموا، وكان يتلقى من يأتي من المدينة ويتعلم عليهم القرآن، فحفظ من ذلك شيئا كثيرا. فجاء أبوه بعد ذلك قال: جئتكم من عند النبي استحقت، وكان يقول لهم: صلوا كذا لوقت وكذا، وصلوا كذا لوقت كذا. ومن ذلك أنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فقدموني قرآنا من 6 أو 7 سنين، لأنهم لم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا. رواية أخرى: فقدموه ابن 8 سنين، وفي بعضها 7 أو 8. وهذا يدل على أن ابن 7 وابن 8 إذا كان يحسن الصلاة لا بأس أن يؤم. الحديث: بروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوا عيال 10. فابن 7 هو أول الحدود، لأن الغالب على من كان ابن 7 عدم الضرب، فيحمل الحديث عمر على أنه كان ابن 7 فأكثر أو 8 كما في الحديث الآخر، عملا بالحديثين جميعا. ولكن بروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوا عيال 10. وفيه أن من الفوائد أن من كان أكثر قرآنا أو أقرأ فهو أولى بالتقديم. حديث ابن مسعود البدري: يؤم قوم أقرأهم من كتاب الله. حديث أبي سعيد: أمهم أقرأهم. هذا يعم الأجود والأكثر، الأجود قراءة والأكثر قراءة، ثم يليه الأكثر هو الأقدم سنة لما السنة، ثم الأقدم هجرة كما تقدم. الحديث الآخر دل على المسافر يصلي 2 والمقيم يصلي 4. فإذا صلى المسافر بمقيمين إذا سلم يأكل ركعتين، كما فعل النبي أمرهم أن يتموا لما صلى بهم مكة، وهكذا عمر لما صلى بهم امرهم ان يتموا قال: انا قوم سفر. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم أربعًا. فالمقيم إذا صلى خلف المسافر يكمل، المسافر يصلي ثنتين، والمقيم إذا سلم المسافر طعام وأتى بثنتين. وإن كان المقيم هو المقيم والمسافر هو المأموم فإنه يتم، كما في حديث صحيح ابن عباس أن هذا هو السنة. إذا أما المقيم والمسافر فإن المسافر يتم أربعا ويأتم بالإمام في ذلك، حتى ولو ما أعطاك إلا بعض الصلاة يتمها أربعا. نعم.
مالك رحمه الله تعالى: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين صاعدا خلفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي. عن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي معه. رواه أحمد والنسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فصففنا صفا واحدا، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معناه. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه.
ويحتدى بالهدى. أما بعد، هذه الحديث الأول الدلالة على أن السنة أن يقوم الواحد عن يمين الإمام لا عن يساره، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة يكون خلفه، كما جاء بالأحاديث حديث عباس وحديث أنس وغيرهم، حديث جابر وغيرهم، هذا هو السنة. فصلى ابن عباس عن يساره في صلاة الليل فأقامه النبي عن يمينه، وهكذا أنس، هكذا جابر وجبار. السنة لمن كان واحدا أن يكون عن يمين الإمام، أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر فإنهم يكون خلفه، كما في حديث جابر وجبار. وإذا كانوا جماعة فالسنة توسيط الإمام في وسط المسجد، تكون محل إقامة الإمام في وسط المسجد حتى يكون الصف معتدلا. وإذا كان معهم نساء تكون المرأة خلفهم، لا تكون لا عن يمين ولا عن شمال، فتكون خلفهم ولو كانت محرما للإمام، ولو كانت محرما للمصلين تكون خلفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس عن يمينه والمرأة خلفهم، وصلى بأنس وأهل بيته والمرأة خلفهم. السنة أن تكون خلف الرجال لا مع الرجال، والمأموم يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وإذا كانوا جماعة كانوا خلفه. وأما فعل ابن مسعود هنا جعل علقه وسط يمينه وشماله، فلعل السبب ضيق المكان أو ليدل على جواز ما يجوز ذلك للسنة، لكن السنة كما حديث جابر وجبار أن يكونوا خلفه، إلا إذا ضاق المكان ولم يتيسر صفوا عن يمينه وشماله أو عن يمينه فقط كما فعل ابن مسعود. على هذا يحمل أثر المسعود على أن المكان كان ضيق، أو أن فعله ليبين الجواز وأن يجوز أن يكون عن يمينه وشماله، ولكن الأفضل أن يكون خلفه للحديث السابق حديث جابر بن جبار وما جاء في معناه. كذلك حتى صلى الله عليه وسلم على أن يأيه أولي الأهم منها، هي ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتقدموا حتى يكون قدوة للناس وحتى يعلموا الناس ويرشدوهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يلينه أولهام النهى، وكان يمسح مناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الواجب أن تستوي الصفوف وأن يتقدم الأخيار والعلماء والأفاضل وأن يسارعوا ولكم مع المتأخرين. السنة لهم المسارعة يلينه أولهام النهى، يعني أولو الفضل والبصيرة والعلم حتى يقتدى بهم ويتأسى بهم الباقون. والسنة أن يستووا في الصف، ولهذا كان يمسح مناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان أمرهم قبل أن يكبر يستووا وأن يستقيموا وأن يكملوا الصف الأول فالأول. هذا هو الواجب على الجماعة، أن يستقيموا في الصف وأن يسدوا خلل وأن يكملوا الصف الأول فالأول، ويكون النقص في الآخر. نعم إن شاء الله فيه ضعف، لكن السنة أن لا يكون مكان، بل يتقدم يجتهد في المسارعة حتى يكون خلف الإمام. ثم يكون اتخاذ مكان ما ينبغي، ينبغي يسابق. بعض الناس يعتاد عمود على يمين الإمام ولا يساره، لا ينبغي، إلا إذا كان عاجز يستند لا بأس، كان عاجز يتحرر العمود يتكئ عليه ويجلس عليه يعني ينتظر، لا بأس بالعذر. وإذا السنة أي سابق حتى يكون قريبا من الإمام.
سابق الله يقول ما حكم من قصر وجمع بين الظهر والعصر من يوم الجمعة للسفر على غير علم منه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، علما بأنه لا يعلم عدد الفروض التي قصرها؟
المسافر ما له جمعة، المسافر ما له جمعة، يوم الجمعة يصلي ظهرا، وإذا جمع بينهما وبين العصر فلا بأس. الذي لا يجمع في البطن في الإقامة لا يصلي العصر مع الجمعة، أما المسافرون ما عليهم جمعة صلوا الظهر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بين الظهر والعصر بحاجة الوداع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يوم الجمعة بحاجة الوداع. وإنما المسلمون إذا صلوا الجمعة في بلدانهم في أيام مطر أو نحوها لا يضموا إليها العصر. نعم.
قال صاحب منتقى الأخبار رحمه الله تعالى: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، فيجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى لهم فذكر صلاته، وعن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد اشتد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمي خلفنا وأم سليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري. باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بصفوف الرجال والصبيان والنساء. ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لأصحابه يلي منكم أولو الأحلام والنهى. كان السنة يتقدم أهل العلم وكبار السن حتى يكون قدوة لغيرهم. وإذا اجتمعوا جميعا وجاءوا لمحل الصلاة جميعا يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. أما إذا كان كالمعتاد كل يأتي أرسالا فإن السابق أولى بغيره سواء كان صبيا أو كبيرا، السابق يصف حيث أمكنه. هكذا جاءت السنة، فالسابق أولى بالمكان من سبق من المسبوق سواء كان صبيا أو كبيرا. أما إذا اجتمعوا مثلا نزلوا من السيارات في السفر أو جاءوا جميعا إلى المسجد فيقدم الكبار ثم الصبيان ثم النساء. أما إذا كانوا جاءوا أرسالا كل يأتي على حدة فإن كل من جاء أحق بالصف الذي يدركه، فمن سبق إلى الأول فهو أولى به، ومن سبق إلى الثاني فهو أولى به، ومن سبق إلى الثالث فهو هكذا. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة. والحديث الذي فيه تقديم الرجال ثم الصبيان لو صح في سنده بقال، لكن إذا صح فالمعنى عند اجتماعهم إذا جاءوا جميعا، إذا جاءوا جميعا يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. أما إذا جاءوا أرسالا كالعادة الآن فكل من سبق هو حق مكانه، ولو صبيا إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر، وإذا سبق إلى الصف الثاني لا يؤخر إلى الثالث، وهكذا. وحديث يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يدل على أن السنة أن يتقدم الرجال ويجتهدوا في الصف الأول. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا أي مستهموا. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا زار قوما وأحب يصلي بهم جماعة فلا بأس. النبي لما زار أم أنس صلى بهم جماعة ضحى، صلاة الضحى ركعتين، صف أنس واليتيم خلف النبي والعجم ورائهم. هذا يدل على جواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان ليلا أو نهارا كصلاة الضحى، يصلي بهم ويكون الرجال خلفه والمرأة خلفه. وهكذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان روحا صلى لهم ركعتين جماعة، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يصلى جماعة، أن يصلى له جماعة في بعض الأحيان من ليل أو نهار ما لم يتخل عادة، بل على حسب ما يتيسر من غير عادة. أما اتخاذ ذلك راتبا فهو غير مشروع، لكن إذا صادف ذلك زارهم وصلى بهم جماعة أو زاره جماعة وصلى بهم فلا بأس. في الليل أو في النهار صلاة الضحى أو في التهجد في الليل. وفيه أن النساء إذا كنا يشاهدن الرجال فخير صفوفهن آخرها، لأن الأول منها قد يخشى عليه فتنة من قبله بالرجال، فالمتأخر أفضل لبعده عن الرجال. أما إذا كان بينهم حاجز ما يراهم الرجال فهم مثل الرجال، الأول أفضل من الآخر، لأنهم حينئذ لا يخفى الفتنة
لكن الرجال لا يرونهم وهم لا يرون الرجال، بل يسمعون الصوت وهم في المسجد ورائي الشبت وهم ورائي حجاب خيمة وغيره. أما إذا كنا يشاهدون الرجال والرجال يشاهدونهم خير صفوفهم آخرها وشرها أولها، لأن أولها يباشر الرجال والرجال يرونهم وهم يرون الرجال من دون حائل، فالفتنة يخشى منها. والله أعلم.